التنبيه الرابع، ما هو الأثر العملي المترتب على نفي ولدية ولد الزنا أو ثبوت ولديته شرعان؟ فتارة نتكلم عن مقتضى الأصل، وتارة نتكلم عن مقتضى ما هو المستفاد من الأدلة بناء على الثبوت وعدمه. فالمقام الأول، فهنا مقامان، المقام الأول في بيان مقتضى الأصل. مقتضى الأصل العملي، إذا شككنا أن ولد الزنا ولد شرعان أم ليس بولد شرعان، نحن ومقتضى الأصل العملي، مقتضى الأصل العملي يختلف باختلاف الآثار. فإن كانت الآثار وضعية فالجاري أصالة الفساد، وإن كانت الآثار تكليفية فالجاري أصالة البراءة. وهذا بعينه التفصيل وين ذكر شيخ حسن؟ في بحث الاجتهاد والتقليد. إذا اختلف المجتهدان المتساويان في الفتوى، فإذا لم يوجد لدينا إلا فقيهان متساويان وقد اختلفا في الفتوى، شنو مقتضى الأصل؟ عند مقتضى الأصل، مو مقتضى الأدلة الخاصة، مقتضى الأصل. فما هو مقتضى الأصل في مثل هذا الفرض؟ تقولون مقتضى الأصل والتفصيل بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية. اختلفا مثلا في نفوذ الطلاق، هذا يقول الطلاق نافذ باستماع الشاهدين من التليفون، ذاك يقول لا، الطلاق اشترط في شنو؟ حضور الشاهدين في مجلس الطلاق. هذا يقول البيع نافذ إذا كان بيعا عن طريق النت مثلا، هذا يقول لا، إذا لم يكن المتبايعان متشافهين فليس بيعا نافذا. على أي حال، إذا اختلف الفقيهان في حكم وضعي، نفوذ الطلاق، نفوذ البيع إلى آخره، مقتضى الأصل العملي شنو؟ هو عدم النفوذ، لأننا نشك أن هذا الأثر الوضعي تحقق أم لا، فمقتضى الاستصحاب عدمه تحققه. أما إذا كان الشك في حكم تكليفي، هذا قال العصير العنبي بعد غليانه وقبل ذهاب ثلثيه يحرم، قال لا يحرم. هذا قال حلق اللحية يحرم، لا لا يحرم. وهكذا اختلفا في حكم تكليفي، مقتضى الأصل العملي وشنو؟ البراءة. إذن هناك فرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، كذلك في المقام. إذا احنا ما ندري ولد الزنا ولد لو مو ولد، أكو أحكام وضعية أكو أحكام تكليفية. نكاحه بأمه، بأمه التكوينية، نكاحه بأخته التكوينية، هذا حكم شنو؟ وضعي. إذا شككنا في ولديته فقد شككنا في نفوذ نكاحه، إذا شككنا في ولديته فقد شككنا في إرثه، هل يتملك الإرث من والده التكويني أم لا، كل ذلك حكم وضعي. مقتضى استصحاب الفساد، يعني مقتضى استصحاب عدم هذا الأثر الوضعي، عدم شنو؟ حصوله. مثلا من الآثار الوضعية أن الولد إذا اشترى أبواه شنو؟ كان عتقان عليه، إذا كان أبواه عبدين وهو شنو؟ حر، فاشترى أبوين عتقان، هذا أثر وضعي. لو شككنا أن هذا ولدهما لكن ولدهما من شنو؟ من الزنا، لا ندري أنه ولدهما أم لا، فنشك أنه بشرائه ينعتقان عليه أم لا ينعتقان، مقتضى الأصل عدمه انعتاقهما، وهكذا سائر الأحكام الوضعية. أما هناك أحكام شنو؟ هل يجوز له النظر؟ هل يجوز لولد الزنا أن ينظر إلى أخته التكوينية؟ هل يجوز للأب من الزنا أن ينظر إلى ابنته التكوينية؟ هذا حكم شنو؟ تكليف. بما أن الحكم تكليفي فمقتضى الأصل البراءة تجوز، فيفرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. هذا هو المقام الأول. الآب أخذه بالقصاص، هذا حكم تكليفي لو وضعي؟ حكم تكليفي أو حكم وضعي؟ إذا قتل الوالد ولده لم يقتص منه، هذا حكم تكليفي أو حكم وضعي؟ فإذا نشك في سقوط القصاص بقتله، هو قتل ولده من الزنا، نشك في سقوط القصاص، لو كان أبا شرعا لسقط القصاص، نشك في سقوط القصاص، فشنو مقتضى الأصل عدم سقوطه. قلنا بأن استحقاق القصاص حكم وضعي ونحن نشك في أصل استحقاقه، مثل الكافر مثلا الذي لو قتل الكافر لم يثبت القصاص في حقه من الأول، كلامكم متين صحيح. هذا تمام الكلام في المقام الأول. المقام الثاني، بناء على أن الأدلة تمت عندنا ولسنا في مقام الشك، فإما أن الأدلة قامت على أن ولد الزنا ولد، أو أن الأدلة قامت شنو؟ على عدم الولدية. فإذا افترضنا أن الأدلة قامت على عدم الولدية، على الولدية، لأن أسأل، إذا افترضنا أن الأدلة قامت على الولدية، وسبق إحنا حدثنا عن هذه الأدلة، لنفترض الآن أن ما ادعاه السيد الخوئي قدس سره من أن ولد الزنا ولد شرعا بمقتضى السيرة العقلائية وعدم الردع عنها من قبل الشارع، إذن ولد الزنا ولد شرعا. فإذا مقتضى كونه ولدا ترتب سائر آثار الولدية بمقتضى إطلاق أدلتها، يجوز النظر كذا، يحرم النكاح إلى آخره، بعد مقتضى أدلة الآثار ترتبها بتحقق شنو موضوعها، وهو أنه ولد شرعا. إلا الميراث، فإنه وإن كان ولدا شرعا لكن قام الدليل على أنه لا يرث أباه ولا يرثه أبوه. فإن قيل بأن هذا الدليل دليل الإرث معارض بماذا؟ معارض بمعتبرة حنان بن سدير، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثم مات، ولم يدع وارثا، قال يسلم لولده من اليهودية الميراث. قلت فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلامان ثم مات النصراني وترك مالان، لمن يكون ميراثه؟ قال يكون لابنه من المسلمة. هل النسبة بين هذه الرواية وبين ما دل على نفي ميراث ولد الزنا من أبيه عموم وخصوص من وجه، أو عموم وخصوص مطلق؟ إذا كانت النسبة عموم وخصوص مطلق واضح أن هذه شنو؟ مخصصة. ولد الزنا لا يرث ولا يورث إلا في فرض أن يكون شنو؟ في أن يكون من نصراني شنو؟ في فرض أن يكون اختلاف بين الأبوين التكوينيين في الدين، ولم يكن له ولم يكن وارث غيره، خصصنا هذا. وأما إذا قلنا بأن النسبة عموما من وجه فيتعارضان، هل النسبة عموما من وجه أو عموم خصوص مطلق؟ أعينونا أعانكم الله. نعم قصدك صحيحة الحلبي، ولد الزنا لا يورث أو لا يورث. بل الولد لغية لا يورث. نعم دان أبتلخ معلق تقول لي هذه مو هذه مو هذه، أنت الآن قرر بعد الحمد لله ذكي فطن. هناك في الروايات النافية للإرث فرض أن المرأة ذات فراشين، ما الذي فرض فيها؟ هل فرض فيها أن المرأة ذات فراشين؟ يعني فرض فيها الفراش؟ أورد السؤال، لا أورد السؤال فيها. شوفوا شوفوا لحظة لحظة، لا يا شيخنا لا تستعجل أنت، الحمد لله من أذكياء ذكي، ما يستعجل لأنه ما يخاف، ذكي ما يخاف، الله في ذهنه يقوله شنو. محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد هو أشبه خلق الله به، فكتب بخطه وخاتمه الولد لغية لا يورث. نجي إلى اللي أنت تفضلت أنها شنو؟ صحيحة الحلبي. صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال أيما رجل وقع على وليدة قوم حرامان ثم اشتراها فادعى ولدها فإنه لا يورث منه شيء فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الولد الفراش والعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا. هناك عندما قال ولد الزنا لا يورث جاء في فرض وجود فراش، يعني جاء في فرض أن الأمر دائر بين فراش وبين زنا، ما يورث ولد الزنا، يصير الميراث شنو؟ ولد الفراش. فما دل على نفي الإرث عن ولد الزنا جاء في مورد فيه فراش، أما هذه الدالة على ثبوت شنو؟ ثبوت الإرث ما جاي فيها زواج أصلا، رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثم مات ولم يدع وارثا، قال يسلم لولده من اليهودية الميراث. قلت فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ثم مات النصراني وترك مالا، لمن يكون ميراثه؟ قال لابنه من المسلمة. فيقال بأن هذه الرواية واردة في فرض عدم الفراش، تلك الرواية النافية واردة في فرض الفراش، هذه مطلقة من جهة ومختصة خاصة من جهة، وتلك مطلقة من جهة وخاصة من جهة أخرى. لا سيدنا شنو لك؟ يعني تنفي الإرث مع وجود البديل وهو شنو؟ الفراش. يعني إنما نفت الإرث لوجود بديل وهو الفراش، وهنا أثبتت الإرث مع عدم البديل. ما أقول فراش لغيره مو مهم في الموضوع، كلام فراش بالنسبة إليه يعني، وإلا فراش لغيره مو مهم. فجر بامرأة يهودية وهي فراش لغيره مو مهم، كلام في فراش له. إذن لا يبعد أن يقال بأن النسبة بينهما عموم من وجه، ولكن مع ذلك لو أننا قدمنا هذه الروايات لم يبقى موضوعية لشنو؟ لولد الزنا من حيث عدم الميراث، بينما لو قدمنا تلك الروايات يبقى موضوعية للميراث من حيث كونه ابن شنو؟ يهودية أو ابن نصرانية. ومتى ما كان الدليلان قاعدة انت تعرفها شيخ حسن، ومتى كان الدليلان اللذان بينهما عموم من وجه، إذا قدم أحدهما على الآخر يلغي موضوعية الآخر، وبالعكس لو قدمنا الثاني على الأول لم يلغي موضوعيته، ف فمقتضى ذلك أن المرتكز العرفي يقدم ما تلغى موضوعيته لو قدم غيره عليه. شنو المثال الفقهي شيخ الحسن يذكروا لها القاعدة في الأصول؟ ذكروها قاعدة، ذكروا لها مثال. أحسن، مسألة الطير، 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 مسألة الطير. نعم. فإذا كان عندنا دليلان، دليل يقول اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، ومقتضى عمومه، ومقتضى عمومه أن بول ما لا يؤكل لحمه نجس سواء كان طيرا أو غيره. جاءنا دليل آخر قال كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرقه. يعني بلي زرق الطير سموه زرق، برازل هذا، زرق الطير طاهر سواء كان شنو مأكولا أم لم يكن مأكولا، فبينهما عموم من وين يجتمعان في الطير غير المأكول حيث ينجسه الأول ويطهره الثاني. لكننا لو قدمنا اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه في مورد الاجتماع، قلنا المحكم هو اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، لم يبق للطيران موضوعية، ما بقيت موضوعية للطيران ما دام لا يؤكل بوله نجس، إذن الطيران لم تبق له موضوعية. فيلزم من تقديم الدليل اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه على دليل كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرقه في مورد الاجتماع إلغاء الدليل الثاني أصلا، والدليل الثاني يلغى، بينما لو عكسنا قدمنا الدليل الثاني إن كل شيء يطير في مورد الاجتماع هو المقدم، لا يلزم منه إلغاء الدليل الأول وهو اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، إنما يلزم منه التخصيص فقط. يعني أن ما لا يؤكل لحمه من الحيوان، ومنه الإنسان، أن الإنسان حيوان بعد، حيوان ناطق، ما لا يؤكل لحمه من الحيوان بوله نجيس إلا إذا كان طائرا. فغاية تقديم الدليل الثاني على الدليل الأول تخصيص الدليل الأول، بينما لو قدم الدليل الأول على الدليل الثاني يلزم من شنو إلغاء أصل الدليل لإلغاء موضوعه. ومتى ما دار الأمر بين دليلين، بينهما احفظ القاعدة، بينهما عموم من وجه، ولزم من تقديم أحدهما لغوية الآخر ولم يلزم من تقديم الآخر لغوية الأول، كان ذلك قرينة عرفية على تقديم ما يلزم من تقديم غيره عليه لغويته. صار واضح شيخ حسن؟ وفي المقام كذلك، لو قدمنا دليل نفي الإرث على دليل أن ولد اليهودية يرث أو أن ولد النصراني يرث للزم لغوية هذا الدليل من أصله، بخلاف ما لو قدمنا هذا الدليل على دليل إن ولد الزنا لا يرث ولا يورث فإنه لا يلزم من تقديمه عليه إلا تخصيص. هذا بالنسبة إلى الإرث. وأما بالنسبة هذا بناء على أن ولد الزنا ولد، وأما إذا قلنا ولد الزنا ليس بولد فعدم الإرث كذا كله واضح على القاعدة، لكن إذا ولد الزنا ليس ولدا هل يجوز نكاحه؟ هو مو ولد، ليس ولد شرعا، لا يجوز له أن ينظر إلى أمه وأخته، لا، بل لا يرث منهما ولا يورث، لا لا لا، كل آثار الولدية تنتفي لأنه ليس بولد، لكن هل يجوز نكاحه؟ لأنه ليس بولد شرعا فيجوز له نكاح أمه التكوينية وأخته التكوينية؟ وهل يجوز للأب أن يتزوج حليلة ولده من الزنا، أو يجوز للابن من الزنا أن يتزوج زوجة أبيه؟ وهل يجوز له أن يجمع بين الأختين إذا كانت إحداهما من زنا؟ وهو مو أختين أجمع بينه. وهل يجوز له أن يجمع بين الأختين ونحو ذلك؟ يعني الأحكام المتعلقة بالأعراض، هل بناء على الولدية، عفوا، هل بناء على عدم الولدية ينفذ نكاحه في كل هذه الفروع والفروض أم لا؟ شيخ حسن قيل لا، حتى لو قلنا بأن ولد الزنا ليس بولد شرعا كما هو المشهور، مع ذلك مسألة الأعراض لا، لا ينفذ نكاحه. لما استدل على ذلك بأدلة؟ نجي إلى هذه الأدلة. الدليل الأول، صاحب المسالك قال شنو؟ إجماع. عندنا إجماع، نعم. وفي المسالك يظهر من جماعة، صاحب المسالك هكذا يقول، يظهر من جماعة من علمائنا منهم العلامة في التذكرة وولده في الشرح وغيرهما أن التحريم إجماعي، بل الظاهر اتفاق المسلمين كافة على تحريم الولد على أمه. لو نوقش في الإجماع وقيل إنه محتمل المدركية لوجود روايات في البيت، زين، جينا إلى المرتكز المتشرع، المرتكز المتشرعي القطعي على عدم نفوذ النكاح في هذه الفروض. فلو قيل بأن لعل المرتكز المتشرعي ناشئ عن الروايات المدعات، وصلت النوبة للروايات، نجي نقرأ الروايات. الروايات طبعا هي مجموعة مراسيل استدل بها السيد الحكيم قدس سره في المستمسك. المرسل المروي عن زرارة أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن بدء النسل من آدم على نبينا وآله وعليه السلام، كيف كان، كيف بدأ النسل؟ هذه اللي كل مكان تروح تقرأ تعزية يسألوك شلون تزوجوا أولاد آدم، شلون تزوج أولاد آدم من بناته، وين ما تروح تقرأ تعزية يطرح عليك هذا السؤال. زين. وعن بدء النسل من ذرية آدم، فإن أناسا عندنا يقولون، لزرارة يقول للإمام، فإن أناسا عندنا يقولون إن الله تعالى أوحى إلى آدم أن يزوج بناته بنيه، وأن هذا الخلق كله أصله من الإخوة والأخوات، يعني نكاح الإخوة. وقال أبو عبد الله عليه السلام تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يقول من قال هذا بأن الله عز وجل، عفوا، من قال هذا، يعني اللي يقول بهذا الكلام أن آدم زوج الإخوة، فهو يقول بأن الله عز وجل خلق صفوة خلقه وأحبائه وأنبيائه ورسله والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من حرام. إذا تقول هالكلام ما معناه صفوة الرسل جاءت من شنو؟ من حرام. ولم يكن له من القدرة، يعني هو عاجز يخلقهم من حلال، ولم يكن له من القدرة ما يخلقهم من حلال، وقد أخذ ميثاقهم على الحلال الطهر الطاهر الطيب إلى آخره. إذا ما نظرنا، شنو الشعر شيخ حسن؟ آدما وفعاله وتزويجه بنته بابنه بالخناء، علمنا بأن الخلق من نسل فاجرين، وأن جميع الناس من عنصر الزنا. ومنها المرسل المروي عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن آدم أبي البشر، أكان زوج ابنته من ابنه؟ قال: معاذ الله، والله لو فعل ذلك آدم لما رغب عنه رسول الله. إذا هو الفعل جائز رسول هم يسويه. ومنها المرسل عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي، ما يقول الناس في تزويج آدم ولده؟ قلت يقولون إن حواء كانت تلد لآدم في كل باطن توأم غلاما وجارية، فتزوج الغلام الجارية التي من البطن الثاني، وتزوج الجارية الغلام التي من البطن الآخر حتى توالدا. فقال أبو جعفر: ليس هذا كذاك. ومنها المرسل عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، إن الناس يزعمون أن آدم زوج ابنته من ابنه. فقال أبو عبد الله عليه السلام: قد قال الناس ذلك، ولكن يا سليمان، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لو علمت، يعني رسول أم قائل الحكاية، لو علمت أن آدم زوج ابنته من ابنه لزوجت زينب من القاسم، وما كنت لأرغب عن دين آدم إلى آخره. وجه الاستدلال أن الروايات بعد تعددها وإن كانت مرسلة إلا أن كثرتها يوجب الوثوق بصدور بعضها، فمن ناحية السند ليس كلامنا، إنما الكلام من ناحية الدلالة. ومفاد هذه الروايات أن الإمام يستبشر، مو بس يقول لا، بل يستبشر. ومفاد هذه الروايات استبشاع نكاح الإخوة، ومقتضى هذا الاستبشاع أن موضوع الحرمة، موضوع الحرمة شنو؟ حرمة نكاح الأخ لأخته هو الأخوة التكوينية وليس الأخوة الشرعية فقط. فإذا كان الإمام قد استبشع نكاح الإخوة مع أنه قد لا يكون حراما في زمن شنو؟ آدم عليه السلام، مع أنه قد لا يكون حراما في ذلك الزمن، ومع ذلك استبشعه واستنكره، فهذا الاستنكار دال بالدلالة الالتزامية على أن موضوع الحرمة هو شنو؟ أخوة التكوينية، وأنه لا يجتمع، شوف عبارة صاحب الجواهر، لا يجتمع نسب ذاتي مع نسب عربي. أخته يعني في نسب ذاتي، هم تحط عليه نسب عربي يصير زوجته؟ ما يصير. وأنه لا يجتمع نسب ذاتي مع نسب عربي. أحسنت يا شيخ أحسن. ويلاحظ على هذا الاستدلال أولا بأن مورد الروايات الإخوة الشرعية، شرعيون، فاستنكار نكاح الإخوة الشرعيين لا يدل على استنكار نكاح الإخوة غير الشرعيين. وثانيا، لعل الاستنكار لأنه أصلا كان محرما في زمن آدم، لأنه حلال ومع ذلك يستبشع منه لأنه محرم، كما يظهر من بعض هذه الروايات حيث قال: لأن الله عز وجل أمر القلم فجرى على اللوح المحفوظ بما هو كائن إلى يوم القيامة قبل خلق آدم بألفي عام، وأن كتب الله كلها فيما جرى فيه القلم في كلها تحريم الإخوة مع ما حرين. يعني هذا أمر لا يختص بشريعتين، وهذا كل الشرائع. نعم، فلذلك استبشع. يعني استبشع لأنه محرم أصلا. كل هذا محرم، مو مسألة استبشاع، هذا محرم أصلا. يعني كيف يرتكب آدم محرما؟ وثالثا، إن هذه الروايات معارضة بروايات شنو أخرى. لا، شيخنا مختل الاستدلال، هذا الاستدلال مبني على أن هذا استبشاع عقلائي. يعني الإمام قاعد يتحدث عن استبشاع عقلائي، ما يصير أن ينكح الإخوة الأخوات. أما إذا قلنا لا، هذا صار حرام شرع، إنما استبشع الإمام لأنه شنو حرام، فلا يدل على شيء. هذا ما يدل على شيء، لأن أول الكلام أن النكاح من ابن الزنا شنو حرام. أنت تستدل بشيء فرغ عن حرمته، لا يصح الاستدلال به على شيء أول الكلام حرمته. هذا الكلام، هذا وجه الإشكال. يقول لو كان حلال فعلته. يعني لو كان حلال لفعلته، وشنو مشكلة؟ تفضل. لا إله إلا الله، لازم إشكالك يصير وارد. وما كنت لأرغب عن دين آدم. دين يعني الدين حرام، أنا حلال بعد. وما كنت لأرغب عن دين آدم. وثالثا، إن هذه الروايات معارضة بروايات أخرى دلت على أنه وقع وحلال وكل شيء ماكو. خبر المروي عن أبي حمزة التمالي عن الإمام زين العابدين، وفيه بعد أن ذكر آدم أنه زوج ابنيه من ابنتيه قال، بعد ما ذكر الإمام قال: ثم حرم الله، كان حلال، ثم حرم الله نكاح الأخوات بعد ذلك. وفي صحيح البزنطي، أحسنت الحين بالله، وفي صحيح البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن الناس كيف تناسلوا من آدم، فقال: حملت حواء هابيل وأختا له في بطن، ثم حملت في البطن الثاني قابيل وأختا له، فتزوج هابيل التي مع قابيل، وتزوج قابيل التي مع هابيل، ثم حدث التحريم بعد ذلك. ولكن قد يقال كما ذكر المجلسي في البحار بأنه بعد فرض تعارض الروايات يؤخذ بما خالف العامة، وما خالف العامة هو الروايات النافية، بينما الروايات المثبتة شنو؟ موافقة لهم. بل قطعا حر في جمحية في شريعتنا، قطعا يقولون حلل ثم حر في الشرائع الأخرى. وبناء على ذلك فيكفينا في رد هذا الاستدلال بالروايات هو ما ذكرناه أولا من أن هذه الروايات وردت في الإخوة الشرعيين. ولكن قد يستدل، حتى أنهي هذا المطلب، قد يستدل على حرمة نكاح ولد الزنا من أمه أو من أخته، سائر الفروض التي ذكرناها، قد يستدل على حرمتها بأنه مستنكر عند العقلاء، هناك استنكار عقلائي. فأدلة النكاح، لأن احنا غير بنجوز النكاح بمطلوب اقتضى شنو؟ اطلاق الأدلة. فأدلة نفوذ النكاح كقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء محفوفة بهذا الارتكاز العقلائي الذي يأبى، خصوصا في زمن نزول الآية، إذ كان هذا أمرا مستقبحا عند العرب أن يتزوج من أمه ولو كان الزنا، أن يتزوج من أخته ولو زنا. فاحتفاف روايات نفوذ النكاح بهذا المرتكز العقلائي الآدي لهذا النكاح عند صدورها موجب لانصرافها، فلا دليل على نفوذ النكاح في هذه الموارد، إذ الدليل منصرف عنها بمقتضى احتفافه بالمرتكز العقلائي. والحمد لله رب العالمين. يأتي الكلام في تنبيه آخر. ما يخالف ذات وتحلل على راحتك.